أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان نظريات بعض الأعلام في الفرق بين الحق والملك، وكذلك بين الحق والحكم. وقلنا إن السيد الحكيم صاحب المستمسك قدس الله نفسه الزكية قال أن الاختلاف بين الحق والملك يرجع إلى اختلاف حيثي، بمعنى أن الاختلاف بينهما باختلاف المملوك من ناحية الإضافة، بمعنى أن الحق والملك كلاهما يتبعان المالك وصاحب الحق، والإضافة فيهما إضافة واحدة، يعني لا نفرق بين نحوي الإضافة أو التابعية والمتبوعية في الحق والملك، فهما يتحدان من ناحية المفهوم ويختلفان من ناحية المصاديق. ولذلك يرى السيد الحكيم يرحمه الله إن أقسام الملك وأقسام الحقوق على نسق واحد، فممكن مثلا أن تقول زيد هو المالك للفرس من ناحية شخصية، أو هو المالك مثلا لمنافع الدار التي استأجرها. كذلك يمكن أن تقول ماذا؟ لمالك حق الشفعة تقول زيد هو صاحب هذا الحق، وأيضا تقول مثلا لمن له حق الجناية على الجاني المجني عليه الذي له الحق، تقول له أن يستوفي بالقصاص ما جني عليه، وأيضا تقول للزوج له حق الاستمتاع بزوجته. فنجد أن الإضافة على حسب تعبير السيد الحكيم إضافة واحدة. ونعم يقول هو السيد الحكيم يرحمه الله، يقول هكذا: قد نفرق بينهما ماذا؟ بفروق حيثية كما عبرنا، ولكننا لا نجد فارقا جوهريا بين الحق والملك. مثلا لا زال الكلام موصولا لسيد الحكيم يرحمه الله، قد مثلا نجد نقول هذه الدار ملك لفلان. طيب الآن نسبنا الملكية وقلنا أيضا حق الجناية أو حق القصاص للمجني عليه أو لوليه. الملك عندما نسبنا الدار لمالكها نجد فارقا، بأن مثلا الملكية، الملكية يمكن لها نحو من الشدة الثبوت كما عبر الأعلام، بينما مثلا في الحق يجوز للولي أن يسقطه، لكن إسقاط الحق لا يعني الفارق الجوهري بين الملكية والحقية. هذه خلاصة نظرية السيد الحكيم يرحمه الله. والصحيح طبعا كما عبرنا بالأمس الماضي أن هناك اختلاف في الآثار، يعني بين الحق والملك، فلذلك لا يمكن أن نقول بما أنه كلاهما يعني الإضافة فيهما بمعنى واحد، هناك تابعية يعني نضيف الحق لصاحبه ونضيف الملك لمالكه، وهذا يكشف عن الاتحاد بين الحق والملك. قلنا لا، اختلاف الآثار يفصح عن أن الإضافة لا توجب الاتحاد كما مر علينا بالأمس. طيب أيضا ذكرنا نظرية المحقق النائيني يرحمه الله، وخلاصتها كالتالي: بأن الحق هو نفس الملك لكن الملكية الضعيفة أو الناقصة، وهذه الملكية لابد أن تندرج تحت مقولة الجدة. طبعا هناك تفاوت بين بعض تعبيرات المحقق النائيني يرحمه الله، يظهر من بعضها أنه لا يرى أن الملكية تندرج تحت مقولة الجدة، ويظهر من بعضها الآخر لا، باندراج الملكية وبالتالي أيضا اندراج الحق تحت مقولة الجدة ولكنه بنحو أضعف. ونحن قد ناقشنا أيضا هذا المبنى بأنه أصلا مراتب الملكية عند كثير من الأصوليين الذين لهم تعمق في المعقول لا ينبغي أن نفرق بينها بالشدة والضعف، وإن كنا نحن قد قبلنا التفريق بين أنماط الملكية الأربعة المتعددة التي ذكرناها بأنه لا بأس بالتفريق بينها بالشدة والضعف. على كل من الآراء التي لعلنا ألمحنا إليها ولكن لم نعطيها ما تستحقه من الاعتبار، رأي صاحب الكفاية من أن الحق هو اعتبار خاص يختلف عن اعتبار الملك، وله آثار منها السلطنة على الحق بإسقاطه مثلا، بتنازل عنه مقابل ثمن، نعم، وهو تالي إسقاط بثمن أو غير ثمن، لكن هذا الاعتبار يقول الآخوند يرحمه الله مهما أمعنا النظر لاستجلاء حقيقته لن نصل إليه، يعني كأنه في غاية الغموض مجهول الكون. وهذا أيضا رأي من الآراء في تفسير الحق، يعني الملك كأنه من الأمور الظاهرة البينة، الحق نحن لا نعرفه إلا بآثاره، مجهول الكون، هو اعتبار خاص له بعض الآثار التي منها السلطنة والإسقاط، ولكن في حقيقته نحن لا نصل إلى ذلك، الكون هو الحقيقة. هكذا أيضا جاء على لسان الأخند يرحمه الله، وقد ترون يبدو لكم بادئ ذي بد أنه لماذا الأخند قال بهذه المقولة، يعني أننا لا نستطيع أن نعطي تعريفا للحق، لأننا رأينا أن الحقوق يعني مختلفة، فكيف نعطي تعريفا لهذا الشتات المتفرق الذي يعني لا يتحد كما رأينا؟ إذا قلنا مثلا سلطنة فعلية راح ما نجد سلطنة فعلية للمحجور عليه مثلا، أو الصبي الذي يملك، وإذا قلنا سلطنة أعم من الشأنية والفعلية يتحد بالملك يتحد بالملك، فما نقدر نفرق بين الحق والملك. على كل تعبير الأخند لعله يعني كما مر علينا في المنطق عندما نقول نقرب المعنى بذكر بعض الخصائص أو ما نسميه بالتعريف الأقرب إلى التعريف اللفظي، تبديل ألفاظ بألفاظ أخرى تقرب، تعطي أنسا للذهن لفهم المعنى، ولكنها ما تشرح الحقيقة والكنه، لأن الأخند يرحمه الله يقول أصلا هذا مجهول الكون، ما نقدر نصل إلى معرفته اللي هو الحق. وأحسن ما مر علينا لعله ما أفاده المحقق الإصفهاني أن احنا ما نقدر نعطي ماذا تعريفا جامعا مانعا لكل الحقوق. ليش؟ لأن كل حق له آثار تختلف عن الحق الآخر. مثلا نشوف مثلا بعض الحقوق غير قابلة للإسقاط، بعضها الآخر قابل للإسقاط، بعض الحقوق غير قابلة للنقل، بعضها الآخر قابل للنقل والانتقال. مثلا حق الولاية هذا غير قابل للإسقاط وغير قابل للنقل، بس حق شنو التحجير كما مر علينا هذا قابل للنقل والانتقال. فإذا ما نقدر نعطي تعريفا جامعا مانعا لكل أنواع الحقوق، فماذا نقول؟ نقول هكذا: في الحقيقة نطلق الحق على كل واحد من الحقوق بنحو الاشتراك اللفظي، وليس بينها جامع معنوي يجمع شتات هذه الحقوق المتفرقة. هذا رأي المحقق الإصفهاني، ولذلك يقول اختلاف الآثار بينها ينبئ عن الاشتراك اللفظي فقط دون أن تندرج تحت تعريف جامع ومانع، ولا بأس بهذا. يعني هذا في الحقيقة المحقق الإصفهاني تخلص من إشكال الجامعية والمانعية بأقرب الطرق. وأيضا ذكرنا ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله في التفريق بين الحق والحكم من ناحية، والتفريق بين الحق والملك من ناحية أخرى، بأن المحقق الخوئي رحمه الله يقول الحق والحكم شيء واحد، لأنهما اعتباران مجعولان من لدن الشارع المقدس. والاختلافات هذه الصغيرة الصغيرة، ضعوا تحت كلمة الصغيرة يعني خطين. ليش؟ لأن مثلا نشوف بعض الأحكام غير قابلة للإسقاط، بينما الحق قابل للإسقاط، بس يقول قبول الإسقاط مع عدم قبول الإسقاط لا يعني وجود الفارق بين الحق والحكم. واستشهد المحقق الخوئي يرحمه الله كما ألمحنا بجواز فسخ العقد في الهبة الجائزة، وكذلك أيضا ماذا قال؟ هذا حكم، جواز فسخ العقد في الهبة حكم، بينما فسخ العقد في العقد ماذا الخياري، يعني اللي فيه خيار شو نسميه؟ حق. وكلاهما لو أمعنا النظر نجد أنهما من واد واحد. فيقول إن التعبير بالحق تارة والحكم تارة أخرى لا يعني وجود الفارق الجوهري، لأننا في بعض الأحيان نلاحظ أن مفاد الحق ومفاد الحكم يرجعان إلى أمر واحد، لكنه قال هناك فارق بين الحق والملك. ما هو هذا الفارق؟ قال إن متعلق الحق هو الأفعال، أما متعلق الملك فهو أعم من الفعل والأعيان الخارجية. يعني المالك تارة يملك فعل وأخرى يملك عينا خارجية، هكذا يقول السيد الخوئي يرحمه الله. أما الحق فيتعلق فقط بالأفعال كحق الخيار والرهانة والولاية وما إلى ذلك. طبعا في ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله من أنه لا فرق بين الحكم والحق، وأن الاختلاف بينهما ماذا يعني لا يرجع إلى فارق جوهري بينهما، هذا من يعني عجيب أن يصدر هذا الكلام من السيد الخوئي، لأن صح أن كل منهما مجعول من لدن الشارع، لكن اختلاف نوعي الجعل ماذا ينبئ عن هذه الفوارق التي ممكن أن نعبر عنها بأنها فوارق يعني صغيرة أو فوارق حيثية كما عبرنا، ولكنها قطعا توجب الفرق بين الحكم، توجب الفرق بين الحق والحكم من جهة، كما أوجبت الفرق بين الحق والملك من جهة أخرى. على كل نرجع ونقول كي نتخلص عن الإشكال، يعني حري بنا أن نرى أن اختلاف هذه الحقوق لعل كل واحد منها له جعل مستقل ولا تشترك، يعني إلا بالاشتراك، يعني ما بينها اشتراك معنوي، ليس هناك جامع بين أنحاء وأنماط هذه الحقوق كما عبر المحقق الإصفهاني. فإذا ارتأينا هذا بعد يعني تخلصنا من كثير من الإشكالات في وجود الفرق بين الحق والحكم. يعني بالتالي راح نرى أن الحق والحكم قد يرجعان إلى يعني إلى معان الحق بالذات، يرجع إلى معان متعددة في بعضها، في بعضها قد يقرب من الملك، في بعضها قد يقرب من الحكم، وفي بعضها الآخر قد يبعد عن الحكم، وفي بعضها الآخر قد يبعد عن الملك. هكذا ينبغي أن يقع. على كل، بعد إيراد هذه الأقوال المتعددة، هل نستطيع أو هل يمكن لنا أن نأتي بشيء أو يعني يقرب الفارق الدقيق بين الحق والملك أو بين الحق والحكم؟ طبعا أولا ينبغي أن نفهم أن هذه الاعتبارات المتعددة بأجمعها جاءت عن الشارع المقدس، يعني هو الشارع الذي جعل حق الولاية، هو الشارع الذي جعل حق الرهان باستيفاء الدين من العين المرهونة، هو الشارع الذي جعل حق الخيار، هو الشارع الذي جعل مثلا الحق كذا والحق كذاك. بالتالي هذه أمور راجعة إلى الشارع. طيب إذا كان هذه الأمور ترجع إلى أكثر من جعل شرعي، وأيضا هو الشارع الذي جعل الملكية إما تأسيسا أو إمضاء كما مر علينا، يعني إما الشارع تأسيسا، ليش نقول تأسيسا؟ لأن في بعض الأشياء قد ينظر إليها العقلاء أنها يعني هي مملوكة كالخمر لصاحبه، ولكن الشرع ما يرى أن هذا ملك، وإن كان يرى حق الاختصاص كما تقدم. فإذا الشارع هو الذي جعل الملكية وأبان أن المالك هو السلطان، الناس مسلطون على أموالهم، هذا بيان شرعي بأن المالك يتصرف بالتصرفات الاستبدادية كما عبرنا، يعني هو غير لا ينازع في تصرفاته في ملكه، فله الحق في أنحاء التصرفات المختلفة. إذن الشارع هو الذي جاعل لأنواع الحقوق، وهو الذي جاعل للملكية، فالجعل في كليهما يرجع إلى الشارع المقدس. طيب إذا كان الجعل يرجع في الحق والحكم والملك إلى الشارع، فنحن بعد يعني إذا لم يتبين لنا بشكل دقيق من لدن الشارع، بالذات من لدن الشارع، أن يقول هكذا هناك فارق بين الحق والملك، هناك فارق بين الحق والحكم، وعليكم أيها المتشرعون أن تفهموا أو أن تدركوا أنه بهذه الفوارق يتميز الحق عن الحكم تارة، ويتميز أيضا عن الملك تارة أخرى. الشارع ما بين، إذا ما بين فغاية ما نستطيع أن نصل إليه في الفوارق هو شنو؟ التعريف بالخواص، لأنه كما قال مر علينا أن الأخوند يرى أن مجهول الكون، ومر علينا النظرية التي قال بها المحقق الأصفهاني أنه هذه الحقوق كل واحد يطلق عليه حق بمعنى يغاير الآخر، فبالتالي ليس بينها إلا اشتراك لفظي، فكيف نستطيع أن ندرج الحق والحكم والملك مثلا تحت ضابطة محددة ومعينة؟ الصحيح أننا لا نستطيع أن نضع تعريفا جامعا مانعا للحق والملك، ولا نستطيع أيضا أن نضع جامعا مانعا للحق والحكم، ما نقدر. ليش؟ لأن في بعض الأشياء فيها تداخل، مثلا نشوف حق التحجير، لو أعطينا ما نقدر نفرق بين هذه العين التي يتصرف بها من حجر عليه الأرض، رقبة الأرض، وبين العين المملوكة، إلا أن هذه العين مثلا المحجرة قد يقال أنه لا يملكها إلا بشرط الإحياء، بس في أنحاء التصرفات الأخرى راح من حجر وكان له الحق على رقبة الأرض، يعني كالمالك في النسبة المئوية، لأن جميع التصرفات سائغة إليه. فما نقدر نعطي ميزانا دقيقا نفرق به بين الحق والملك، ولا أيضا ميزانا نقول مثلا إن كان قابلا للإسقاط فهو حق، وإن كان غير قابل فهو حكم، لأن رأينا بعض الحقوق غير قابلة للإسقاط، فما استطعنا إذن أن نصل إلى النتيجة المتوخاة من خلال هذه الأنظار المتعددة لهؤلاء الجهابذة من الأعلام، لا صاحب الكفاية ولا صاحب العروة قدس الله نفسه الزكية، ولا بقية من الأعلام كالأقرب، يعني اختلاف الآثار بينها ينبع عن أنها موضوعة على نحو الاشتراك اللفظي. هنا بعض الأعلام يعني عنده محاولة، لا بأس بأن نشير إلى هذه النظرية، قال هكذا: قد يقال إنه توجد ضابطة، هذه الضابطة كالتالي: نعم، إن كان دليل التشريع متكفلا لإثبات شيء من عين أو فعل على المخاطئ كان هذا ظاهر في الحكم، كقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا حكم شرعي، وأيضا كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كان ظاهر الدليل يتكفل لإثبات شيء، يتكفل لإثبات شيء كذلك، يعني لا على نحو شنو النسق الأول، وإنما بنحو ثاني، مثل قوله تعالى: مثل ما ورد في الروايات، مثل ما ورد في الروايات: من حاز ملك، أو للعين ما رأت ولليد ما أخذت. فهذه الروايات، أو ما ورد مثلا في الرواية: ف في الحيوان يعني في بيع الحيوان كله شرط إلى 3 أيام، أو ما ورد البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذه التعبيرات يقول هذا العالم اشتكشف لنا، هذه التعبيرات ما تكشف عن حكم كما في التعابير الأولى، ولله على الناس حج البيت، تلك تكون تميط اللثام عن حكم شرعي. أما هذا النحو من التعبيرات الثانية فهي تكشف عن حق إذا صح التعبير، مثل حق الخيار، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ولكننا نرى أيضا أن هذه المحاولة يشوبها شيء من الغموض، لأنها لم تفصح ولم تبن يعني الفارق الجوهري بين الحكم والحق كما مر علينا. احنا يعني ما استطعنا ان نبين الفارق الجوهري، فاذا لم نستطع فاقصى ما نصل اليه ان نقول ان هذه التعبيرات هي يعني او نحن قد ندرك كثيرا من الاشياء ولكن دون أن نستطيع أن نعطي لها تعريفا جامعا مانعا. على كل أيضا نرى أن هذه المحاولة التي أوردناها لم تكن فيصلا للتفريق بين الحق والحكم، بين الحق والحكم، وكذلك أيضا لم تبن الفاصل الدقيق بين الحق والملك. وسيأتينا إن شاء الله بقية الكلام المتعلق بهذا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.